بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولو شهد عليه بشهادته به لا بحكمه، فالظاهر أنه كذلك. بلغ الكلام بنا عليكم السلام إلى هذا الفرع الذي ذكره الشيخ الشارح رحمه الله، وتوضيحه أن العدلين لو شهدا عليكم السلام جزاك الله أن العدلين لو شهدا في محضر الحاكم الشرعي بأنك قد شهدت فيما سبق على هذا المدعي بوجود حق له، غير أن الحاكم لم يتذكر بأنه يوما ما قد شهد بهذا الحق للمدعي. وقبل طرح سؤال الباحث لا بأس بمعرفة الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، مع أن في كلتيهما شهادة البينة. الفرق بين المسألتين أن البينة في المسألة السابقة كانت شهادتها على حكم الحاكم فيما سبق، بينما هنا البينة تشهد على شهادة الحاكم فيما سبق على حق المدعي. ففرق بين المسألتين موضوعاً، وأما من حيث الحكم والبيان كما سيأتي متحدتان. وسؤال البحث أنه هل يمكن للحاكم صدق شهادة البينة هل يحق له أن يحكم بشهادته السابقة على حق المدعي أم لا يحق ذلك؟ استظهر الشارح رحمه الله أن الحكم في هذا الفرع كسابقه، فالقولان المتقدمان آتيان في المسألة هذه كذلك. وقوى وقوى الشارح في المسألة السابقة جواز القضاء والتعويل على شهادة البينة، فالأمر كذلك أيضا في هذه المسألة. وبذلك ينهي الكلام في الصورة الأولى من صورتي المسألة. وقبل الدخول في بيان الصورة الثانية للمسألة ينبغي استذكار نتائج البحث في الصورة الأولى. ونتائج البحث في الصورة الأولى عدة أمور. الأمر الأول أن الحاكم يحق له القضاء طبق علمه بالحق المدعى به بناء على أصح الأقوال في المسألة. الأمر الثاني أن الأقوى لدى الشارح عدم جواز مطالبة الحاكم البينة من المدعي مطلقا، سواء فقدت البينة أم وجدت. الأمر الثالث أن مقصود الفقهاء من العلم في هذه المسألة، أي علم الحاكم، العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم بالواقعة. الأمر الرابع أن الأقوى لدى الشارح جواز التعويل على شهادة البينة بالحكم السابق للحاكم، وكذلك بشهادته السابقة. تعرفت الترديد أو الثانية بحكمه السابق، هذا المسألة دي في الأنف قررناها، وبشهادته السابق هذا الفرع اللي في هذا الباحث. ثم بعد ذلك هذه نتائج البحث في الصورة الأولى. ثم بعد ذلك يقع الكلام في الصورة الثانية من صورتي المسألة، ألا وهي صورة عدم علم الحاكم بالحق المدعى به. هذا كله الكلام كان فيما لو كان الحاكم يعلم بحق المدعي، هذا البحث الذي عرفتموه. وهذه الصورة بدورها تنقص ذات صورتين: الصورة رقم واحد، ما إذا كان المدعي عالما بوظيفته في هذه الصورة، وأن إقامة البينة مطلوبة من لديه، فالحاكم في هذه الصورة مخير إن شاء سأل المدعي البينة أو سأل من المدعي البينة وإن شاء سكت من دون سؤال المدعي، لأن المدعي يعلم بوظيفته، فهو عندما يجي إلى محضر الحاكم إلى مجلس القضاء ومعه ماذا؟ ومعه شاهداني، يعرف أن وظيفتي ما تنحل ودعواي لا تنحل والخصومة بيني وبين المدعى عليه المنكر لا تحسن إلا بأن أقيم البينة. فالحكم هكذا أن الحاكم مخير. الصورة رقم 2، ما إذا لم يكن المدعي عالما بوظيفته وأن عطف تفسيري وأن إقامة البينة مطلوبة منه، ففي هذه الصورة يتعين على الحاكم مطالبة المدعي بالبينة وإقامتها، والمدعي في هذه الصورة يا صورة ما عنده علم بوظيفته، والمدعي في هذه الصورة لا يخرج عن أحد حالين: ألف، إما أن تكون لديه بينة، ب أو لم تكن لديه بينة. فإن كانت لديه بينة فسيأتي الحديث في ذلك في مستقبل الكلام. وأما لو لم تكن لديه بينة فيجب على الحاكم أن يعلمه ويفهمه بأن لك حق إحلاف المدعى عليه. متجيت ومو ياك البينة وقلت بأنه ما عندي بينة، فكون يفهمه يعرفه الحاكم بمن بأن لك أيها المدعي حق شنو؟ حق إحلاف المدعى، حتى لا تبقى الخصومة معلقة. فيجب على الحاكم أن يفهمه بأن لك حق إحلاف المدعى عليه كي تحسم الدعوى والخصومة. وحينئذ إذا طلب المدعي من الحاكم إحلاف المدعى عليه، قال أنا ما أقدر يعني أنتي وأروح للمدعى عليه وأقول له أحلف كذا، فمن حضرتك أيها الحاكم أنت أحلفه. فلو طلب المدعي من الحاكم إحلاف المنكر تعين على الحاكم إحلاف المدعى عليه. وأما لو لم يلتمس المدعي من الحاكم إحلاف المنكر فلا يجوز للحاكم أن يتبرع من عندي نفسه في إحلاف المنكر. والنقطة في ذلك أن الإحلاف حق للمدعي، فلا يستطيع
استوفى هذا الحق بدون مطالبته مطالبات صاحب الحق ذلك أعني من دون مطالبة صاحب الحق أعني المدعي ذلك أعني الإحلاف وإن كان إيقاع الحلف بيد الحاكم ومنوط وموقوف على إجازته ولكن رغم ذلك لا يحق للحاكم أن يتبرع في إحلاف الطرف من دون مطالبتي والتماس المدعي ذلك. وعلى ضوء هذا فلو تبرع المنكر بالحلف من دون دستور الحاكم أو أن الحاكم تبرع بإحلاف المنكر من دون مطالبة المدعي منه ذلك ففي هاتين الصورتين الحكم يتضح مما تقدم. وعلى ضوء هذا قلنا ففي هاتين الصورتين يقع الحلف لغوا وبلا أثر ولا يكون الحلف حاسما لمادة الخصومة عندئذ. وكذا الحال بين قوسين أي أن الحلف بلا أثر ويقع لغوا وكذا الحال لو استقل المدعي وقلنا قبل قائل أنه هو صاحب الحق الإحلاف من حقه وكذا الحال أي لا يقع الحلف لا صحيحا ومنعقدا وكذا الحال لو استقل المدعي بالحلف من دون إجازة الحاكم فأيضا لا أثر للحلف والسر في ذلك أن الإحلاف وإن كان حقا للمدعي كما تقدم إلا أن الإحلاف إلا أن إيقاع الحلف بيد الحاكم ومنوط بإجازته لما أن الإيقاع إيقاع الحال متوقف على إذن الحاكم على إجازة الحاكم على أساس أن الإحلاف من مقدمات القضاء وفصل الخصومة فبالتالي فبالنتيجة يكون الإحلاف من وظيفة الحاكم فلو استقل به غيره بدون إجازته لما نفذ ولما وقع معتبرا. هذا ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مطلب آخر ثم انتقل المصنف إلى مرحلة أخرى من مراحل القضاء، وهو بعد أن توجه اليمين إلى المنكر، بعد أن توجه اليمين إلى المنكر فحينئذ جواب المنكر لا يخرج عن إحدى حالات ثلاثة. الحالة رقم واحد، إما الإقدام على الحل، أي أنه يحلف. الحالة رقم اثنين، أو إما أن يرد الحلف على المدعي. الحالة رقم ثلاثة، وإما النكول، وقد تقدم معنى النكول سابقا، أي أنه امتنع من الحلف كما امتنع من رده على المدعي. هذه هي حالة النكول. فالحالات حالات المدعى عليه ثلاثة، إما الإقدام، إما الرد، إما النكول. قال ولو شهدا، هذا هو الفرع الأخير مما يتعلق بالصورة الأولى. يا صورة الأولى، صورة ما لو كان الحاكم يعلم، يعلم بمن؟ بحق المدعي. لو شهد العدلان عليه، أي على الحاكم، بمن؟ بشهادة الحاكم به بحق المدعي لا بحكمه. هذا إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، أنه في المسألة السابقة البينة شهادتها على عند في محضر الحاكم على شنو؟ على حكم الحاكم في زمان سابق، بينما الآن شهادة البينة في محضر الحاكم على شهادته السابقة.
يعني هو الحاكم كان شاهدا.
بلي بلي، عن العدلان أتى في محضر الحاكم وشهد، قال أيها الحاكم شهدت في زمان سابق على حق هذا المدعي، ولم يتذكر الحاكم أنه يوما ما قد شهد. فالظاهر، فسؤال البحث تقريبا نفس الصياغة، لكن الموضوع يختلف، موضوع تلك المسألة أو موضوع ذلك الفرع. فلو موضوع هذا الفرع، موضوع ذلك الفرع أن البينة كان شهادتها على حكم الحاكم في زمان سابق، بينما الآن شهادة البينة على شهادة الحاكم في زمان سابق. أما الصياغة ومن حيث الصياغة والبحث، قال فالظاهر أنه كذلك، يعني القولان السابقان آتيان هنا. القولان السابقان ماذا أقصد؟ الأقوال للشارح جواز القضاء والتعويل ووجه المنع، هذا القول الآخر أنه لا يمنع من القضاء. وإلا هذا شروع بمن؟ ببيان الصورة الثانية من صورتي المسألة، أعني عدم علم الحاكم بحق المدعي. قال وإلا يعلم الحاكم بالحق، يعني إذا ما عنده علم. ماذا قلنا؟ أن هذه الصورة بدورها، هذه الصورة بدورها ذات صورتين. الصورة رقم واحد، ما إذا كان المدعي عالما بوظيفته، يعلم بأن الصورة الأولى، ما إذا لم يكن المدعي عالما، لم يعلم بوظيفته، لم يعلم بأن إقامة البينة شنو مطلوبة منه، من يعني لدي. هذه الصورة الأولى، طالب الفاعل ضمير مستتر يجعل الحاكم المعروف من سياق البحث، قال بل حاكم البينة من المدعي. وبيا صورة في صورة إن لم يكن المدعي عالما بمن بوظيفته، يعني بأنه موضع المطالبة بالبينة، ما يعرف اشف الإنسان عامي لا يعرف أنه على البينة، على المدعي البينة، فإجا هتش في محضر الحاكم وهمه أنه يأخذ حقه. بل يستفسر منه اي علي، فيقول انت ليش اجيت بدون بينه؟ يقول انا مش مدري، اتبين انه عدم علمه. بلي، فعند ذلك شنو يجب على الحاكم؟ على التعبير انه يجب على الحاكم مطالبته. قال شا روح اذهب، روح جي حضر لي بينه، شلون اصدقك بانه هذا حقك؟ والا هاي الصوره مثنيا استهنان البحث للخارج، قد الترتيب صار عكس اللي في المتن، صار معلوم هذا لا يضر. صورة واحد عندنا صار ما إذا كان مدعي عالم بوظيفته، صورة اثنيا لم يكن عالم هنا صار بالعكس لا يضر. وإلا صورة اثنيا يعني شنو؟ وإلا وإن لم وإلا نفي يندب بذاك النفي لم يكن عالما يصير إثبات. وإلا أي وإن كان المدعي عالما بمن بأنه موضع المطالبة كان الحاكم مخيرا، مخير جاز للحاكم السكوت كما له السؤال عن البينة، إن شاء يسأل البينة من المدعي وإن شاء يسكت. ليش؟ لأنه المدعي يعلم بوظيفته، فهذا مشكلته. زين، في هذه الصورة، في صورة أن المدعي يعلم بأن إقامة البينة مطلوبة، قلنا المدعي في هذه الصورة لا يخرج عن أحد حالين، فرع لي إما تكون إلى بينة، فرع با ما تكون إلى بينة. فرع لي قلنا يأتي الكلام فيه وين؟ في المستقبل إن شاء الله. فرع با هذا، فإن قال المدعي لا بينة، ما عندي بينة، ماذا يجب على الحاكم؟ قال لا بينة لي، وجب على الحاكم تعريفه، تفهيمه، عرفه فعل فاعل مفعول، أي عرف الحاكم المدعي بمن؟ أن لك إحلافه، يعني لك حق أن تحلف المدعى عليه أن له إحلافه. زين، فإن طلبه، فإن طالب المدعي ها إحلاف المدعى عليه، طلب ذلك من الحاكم. قال فإن طلبه، أي طلب المدعي إحلاف المدعى عليه، هذا الطلب من صار؟ من حضرة الحاكمين. قال حلفه الحاكم، بعد يجب عليه أن يحلف الحاكم من؟ يحلف المنكر. ولكن ولا يتبرع الحاكم من عند نفسه بمن؟ بإحلاف المدعى عليه. ليش؟ هذا هو النقطة في ذلك، لأن الإحلاف حق للمدعي، فلا يستوفى هذا الحق بدون منه؟ بدون مطالبة صاحب الحق، بدون مطالبة صاحب الحق. صح، وإن كان إيقاع الحال إلى يعني منو راجع متوقف بيد الحاكم إلى الحاكم، ولكن مع ذلك هذا الحق ولكن حيث أن الإحلاف حق للمدعي فلا يستوفى هذا الحق بدون مطالبة صاحب الحق، فلا يجوز للحاكم أن يتبرع من نفسه ويحلف المنكر. لا، هذا مو من وظيفتك أيها الحاكم، اقعد واسكت إلى أن نشوف هذا يجيب بينة أو ذاك يطلب مني أنه يعلاب شنو يصير فالطلب. فلو هذا الفاء تفريع قلنا وعلى ضوء هذا، فلو تبرع المنكر بالحلف من دون دستور الحاكم، هو رأس المنكر اجا وحلف، او لا او استحلفه الحاكم، بس شنو؟ من دون التماس المدعي، من دون التماس صاحب الحق اللي هو حق الاحلاف. قال لغى الحلف في هاتين الصورتين.
يعني ما مرتب عليه الاثار.
بل لا يرتب الاثار. يعني شنو ما يرتب الاثر؟ يعني لو اجى المدعي ومره اخرى اقام الدعوه يسمع، اي لانه ما قسمت الخصومه. وكذا شنو وكذا؟ لغى الحلف متى؟ وكذا لا يستقل به بالحلف الغريم، والمراد منه الغريم هنا المدعي، لا يستقل به الغريم من دون اذن الحاكم. السر في ذلك قال لما قلناه من ان ايقاع الحلف موقوف على اذن الحاكم، وان كان الاحلاف حقا لغير الحاكم، ضمير غيره يرجع للحاكم، فراح يشيس المراد من الغير. وان كان الاحلاف حقا لغير الحاكم الذي هو المدعي، ليش اذا ما دام الاحلاف حق المدعي، فليش اذا استقل به صاحب الحق بدون اذن الحاكم ما يقع الحلف منه صحيحا وذا اثر؟ يقول على اساس ان الاحلاف من وظيفه الحاكم. قال لان الاحلاف وظيفه الحاكم باعتبار ان الاحلاف من مقدمات القضاء ومن مقدمات فصل الخصوبه، وهذا مما يحلق به الحاكم دون غيره، فلا بد ان يكون ايقاع الحلف منوطا باذنه، منوطا باجازته، وعليه فلو استقل المدعي به لما نفذ. قال فان، هذا المطلب الاخر، قلنا تعرض المصنف الى مرحله اخرى من مراحل القضاء، الان توجه اليمين الى المنكر. زين، قلنا المنكر جوابه ما يخلو من احدى حالات ثلاثه، الحاله الاولى الاقدام على الحلف، الحاله الثانيه الرد، الحاله الثالثه النكول. ناتي واحدا واحدا. قال فان حلف، الحاله الاولى بين قوسين حالة إقدام المنكر على الحلف، فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر، يعني ماذا على الوجه المعتبر؟ بأن طالب المدعي من الحاكم إحلاف المنكر، وبهذا على الوجه المعتبر شي يخرج؟ يخرج واحد لو تبرع المنكر بالحلف، بعد اثنين يخرج لو استحلفه الحاكم بدون منه، بدون مطالبة المدعي، بعد ثلاثة يخرج لو استقل المدعي بالحلف. إذا هذا فرع ثلاثة من درجة في البيان باعتبار أن الحلف صدر من المنكر، فإن حلف المنكر فبقول على الوجه المعتبر خرج حالين موردين، المورد أولاهما ما لو حلف المنكر تبرع، المورد الآخر ما لو استحلفه الحاكم ولكن من دون مطالبة المدعي. خرجنا باعتبار ان الحلف صدر من المنكر هنا، بينما ذاك الوزيتاش كان شنو؟ ان المدعي تبر استقل بالحلف، فهنا ما يتناسب لانه الحلف صار المنكر جاي يقول والله مو المدعي. فخرج الشارع بقوله على الوجه المعتبر ماذا؟ موردين. جيد، فان حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الحالة الأولى من جواب المنكر، من جواب المدعى عليه بعد أن توجه الحلف إليه، سقطت الدعوة. دعوة من؟ دعوة المدعي عنه، عن من؟ عن ذمة المدعى عليه. ويحرم على المدعي إقامة الدعوة مرة ثانية. بعد على أي أساس تقيم دعوة مرة أخرى والحال أن الدعوة قد سقطت؟ بمن؟ ببركة حلف المنكر. قال وإن بقي الحق. وإن بقي الحق حق المدعي في ذمته في ذمة المنكر. توضيح ذلك أن المنكر لو حلف على الوجه المعتبر تسقط دعوى المدعي عن عهدة المدعى عليه حتى لو كان حلف المنكر. مرة نعبر بالمنكر مرة بالمدعى عليه لفظان مترادفان الشخص واحد. سقطت الدعوى عن عهدة المنكر حتى لو كان حلف المنكر كذبا في الواقع. يعني كذب حلفاء وكان راح أذكر فتشقين هو كله عقب تفسيري. يعني حتى يعني سقطت الدعوة حتى لو كان حلف المنكر كذبا في الواقع وكان حق المدعي في الواقع باقيا في عهدة المنكر. فرد وكان الواجب كل عطف بيان وكان الواجب على المنكر فيما بينه وبين الله تعالى. شنو الواجب؟ أن يخلص ذمته من حق المدعي لكي لا يبتلى بالعذاب الإلهي. هذا كله وصلية. ها يعني سقطت دعوى المدعي فيما لو حلف المنكر على الوجه المعتبر حتى لو كان شنو حلفه كذبا في الواقع حتى لو كان الحق حق المدعي هو باقي في ذمته في الواقع وكان الواجب علي فيما بينه وبين الله أن شنو يعني هو صحيح الآن بحسب الروتين الظاهري هناك حاكم جالس على كرسي على مصبة القضاء وهنا أكو مدعي وهنا أكو منكر هو صحيح حلفة وبحسب ظاهر الشرع ماذا سقطت الدعوة بحسب ظاهر الشرع ولكن هو بينه وبين الله يقول أنا شنو أنا حالف أدري أن الحق العباء مو إلي أدري أن الكتاب مو إلي له فهو كان الحق المدعي باقي في ذمته وكان الواجب علي فيما بينه وبين الله أن شنو أن يخلص ذمته مع ذلك سقطت الدعوى عن عهدة المدعى عليه. فإذا دعوى المدعي تسقط سواء بحلف المنكر على الوجه المعتبر سواء كانت اليمين صادقة أم كاذبة. وماذا يترتب على هذا الحكم ويترتب على ذلك أن المدعي لو عثر على مال المدعى عليه في زاوية من الزوايا لو عثر المدعي على مال المدعى عليه لا يجوز للمدعي أخذ ما للمدعى عليه بعنوان المقاصة عن حقه. ايه مستقرة الدعوة بعد مالته. مع ذلك نقلنا موجود بليل. لا يجوز بتعبير الشهيد الأول حرمة، لا يجوز للمدعي أخذ ذلك المال بعنوان التقاص عن حقه، وإن كان مال منكر مماثلا لحقه. 100 دينار 100 دينار، صوب كذائي صوب كذائي وأمثال ذلك. نعم استثناء من حرمة التقاص، نعم في صورة واحدة يجوز المقاصة فيما لو كذب المنكر نفسه وأن يميني كانت كذبا، فعند ذلك شوي دقيق لي، فعند ذلك يجوز للمدعي مطالبة المنكر بحقه. لاحظ شوي دقيق لهنا، مو رأسا مقاصة. أنا رأي البعض أنه رأسا شفت وأخذ من ماله، لا، فحينئذ ومكذب نفسه فيجوز للمدعي في المرحلة الأولى مطالبة المنكر بحقه. فارزة لو امتنع عن أداء حقه جاز له الآخذ من ماله بعنوان المقاصة. قال رحمه الله وإن بقي، إن الوصية إشارة علما، إشارة إلى أنه الدعوة تسقط بحسب ظاهر الشرعي، ولكن ماذا وإن كان في الواقع لا، حق المدعي باقي في ذمته، ومن وظيفة المنكر أن شنو بينه وبين الله، أن يخلص ذمته وأن يخلص عهدته من ذلك الحق. وإن بقي الحق في ذمته مع ذلك سقطت الدعوة عنه ظاهرا بحسب ظاهر الشرعي، أما بحسب الواقع فالمدعى عليه مبتلا بمن؟ مبتلا بالغضب الإلهي. فلي بينه وبين الله لابد أنه يروح يكذب نفسه، يروح يشيل حق ينطيه إذا يعلم بأن هذا مو إلي، لا أقل أنه يتراجع عن حاله ويستغفر وأمثال ذلك. وحرم تفي على منه العفو، يترتب على منه على سقوط الدعوة بحسب الظاهر الشرع. وحرم على المدعي مقاصة المدعى عليه به، أي بمن؟ بحقه بماله. شو وقت حرم عليه؟ بعد الحلف وبعد سقوط الدعوة. وحرم على المدعي مقاصته، مقاصة المنكر به بحقه، لو ظفر له المدعي بمالين. هذه لا بس نخلوه جوا خاط أو في دفتر، يعني في دفتركم، هاي من الجمل اللي في الروضة، من الجمل اللي فيها فد لون خاص من التقديم والتأخير والتفنن الأدبي أو النحوي في العبارة. لاحظوا يقول لو ظفر، الفاعل منه مؤخر، المدعي له ضمير منجع للمنكر، يعني لو ظفر للمنكر المدعي بمال. بعد الجار والمجرور له في محل جر صفة مقدم المم لمال، صفة مقدم يعني نعت مقدم لقول بمال. فأصل الجملة هكذا، لو ظفر المدعي بمال للمنكر. واضح؟ فهنا فاعل مؤخر صفة بمال قدمت، صارت بين الفعل والفاعل. وإن كان منه مال الملكم وإن كان مال المنكر مماثلا لحقه لحق المدعي، إلا في سورة الواحدة لا تحرم المقاصة إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك، أي بعد إحلافه، فعند ذلك يجوز للمدعي أولا أن يطالب حقه، فإن امتنع أخذ من ماله شيئا بعنوان مقاصة بإزاء حقه لا أزياد. يعني مو شرط إلا عند القاضي، نهارة القضية هو بينه وبين الله، يروح يدق باب المدعي يقول يا بتعال هالعباء لك همودي. وكذا مطلب آخر، والحمد لله رب العالمين.